بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
فقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب فيما فرق أمر الأمة وهي جميع. عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
هذه الترجمة مقصودها واضح وصريح من لفظ حديثها، فهي بينة وليس فيها خفاء، وقد تضمن الحديث شيئين: أحدهما علم من أعلام نبوته، وهو الإخبار عما سيكون في هذه الأمة من الهنات أو هنات، والمقصود بها الفتن والحوادث التي تعصف بها ما بين الفينة والفينة، وقد حدث. وأول ما حدث في الأمة من شديد العواصف هو ما أحدثه السبئيون أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، فإنه جمع ومن انضم إليه من همج التابعين ورعاعهم أخطاء الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخطأ ولاته، فهيج هؤلاء وحرضهم وألبهم حتى انتهى الأمر بقتل الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا أشد العواصف، والحوادث كثيرة. الثاني شاهد الترجمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء وأمر أمتي جميع فاقتلوه كائنا من كان. والمعنى أن الأمر لمن اجتمعت عليه الأمة، سواء كان الخليفة وهو الإمام الأعظم في جميع أقطار أهل الإسلام، أو كان أميرا قطريا، فالأمر إليه ولا يحل لأحد منازعته، وسواء كان برا أو فاجرا، فجزاء من نازعه في سلطانه وأراد أن يفرق جمع الأمة، وسواء كان هذا من الخوارج أو البغاة، فحكمه القتل حتى لا تفترق الأمة فتصبح فوضى. نعم.
الباب الثاني والثلاثون. من حمل علينا السلاح فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وهذه الترجمة تتضمن كما هو صريح حديثها حكمين على صنفين من الناس. الصنف الأول من حمل السلاح من المسلمين على المسلمين فهو متوعد بأنه ليس من المسلمين، وهذا من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها ولا يؤولونها بأي تأويل كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. ولا يحمل السلاح على جماعة المسلمين من المسلمين أنفسهم إلا صنفان: صنف البغاة وصنف الخوارج. وقطاع الطرق من حيث المعنى العام وهم الذين يعرضون للناس في طرقهم للسطو عليهم لأخذ أموالهم أو قتلهم إن أبوا يعدون في الخوارج، هذا من حيث الخروج العام أو المعنى العام للخروج. وذلكم أنهم تمردوا على طاعة الإمام القائم وعصوه فانفصلوا عنه ولجأوا إلى السطو على المارة من الناس، فإنهم يخيفون الأمن، فكان حقهم أنهم ليسوا من المسلمين، يعني أهل الإسلام الكامل، ومنه الانضواء تحت لواء الإمام أو الحاكم القائم وعدم الخروج عليه. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني أو الحكم الثاني في حق من غش المسلمين، وهذا يتعلق بالمعاملة وعقود المعاملة في البيع أو الشراء أو غيرهما من العقود التي هي من أمور المعاملة. والغاش هذا له وسيلتان يروج بها ما عنده من السلع، إحداهما إخفاء العيب وإظهار السلعة بأنها سليمة، سواء كانت السلعة مؤجرة أو مبيعة. ويدخل كذلك النكاح، فمن غش في النكاح في عقد النكاح بأن وصف المولية بغير أوصافها وأخفى ما فيها من عيوب، نعم يدخل في هذا، فهو متوعد بهذا الوعيد ليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن ذينكم الصنفين من الناس ما ارتكبوه من كبائر الذنوب: الغش، غش المسلمين، وحمل السلاح عليهم. والشطر الثاني من الحديث كما يروى له سبب، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بصاحب طعام فأدخل يده في الصبرة يعني الكومة فوجد فيها بللا، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: ألا جعلته حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. وعبرت عن هذا بقول رؤيا، والمعنى الذي يجب أن تفهمه عني أني لم أقرأ الحديث بل سمعت به من عهد بعيد، هذه قاعدتي فيما لم أطلع عليه. ولكن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول. نعم.
الباب 33: الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
أعيد الشطر الأول، كان في عبارة سقطت شيء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال.
ما فيه أن تناصحوا من ولاه الله أمركم؟
لا، لم يذكره.
عجيب، هذا خطأ. نعم. طيب، تابع.
ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
في الترجمة شيئان وهما بمعنى واحد، فليس العطف فيه للمغايرة، وأعني بالشيئين باب الاعتصام بحبل الله وترك التفرق. فالاعتصام بحبل الله هو ترك التفرق، وهذا الحديث سقطت منه جملة من الشطر الأول، ولفظه هكذا: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا اللفظ الأتم، ولا أدري كيف حدث هذا، لأني في شرحي لكتاب الإمارة، الكتاب الموسع، الشرح الموسع، لم أصل إلى هذا الحديث حتى يتبين لي ذلك. والمقصود هاهنا تنبه المسلمين والمسلمات إلى محتوى الحديث، وهو كما يأتي إن شاء الله تعالى. أولاً، لفظ الرضا بالفعل من الله هو صيغة أمر فرعية، كما أن الكراهة في نص الشارع صيغة نهي فرعية. وبهذا تعلمون أن المأمور به في الحديث ثلاثة أشياء: الأول عبادة الله سبحانه وتعالى الخالصة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والعبادة إذا دخلها الشرك بطلت وحبطت. ولا يلزم في حبوط العبادة أن تكون العبادة كلها شركا، فمن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وما تيسر من النوافل الصيام والصلاة وحج البيت واعتمر فرضا ونوافل ووصل الرحم وبر الوالدين وعاد المرضى وشيع الجنائز، لكنه ينذر لغير الله، فإنه بهذه الخصلة مشرك كافر، حبطت جميع أعماله. فاطردوا هذه القاعدة يا معشر الناصحين لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين والمؤمنات. المأمور الثاني الاعتصام بحبل الله، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وحبل الله فسر بتفسيرات كلها صحيحة، قيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل السنة، وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وفي الكتاب الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية تتنازعها جميع الدعوات، جميع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، والكثير من المجالسين لنا والمتابعين من المسلمين والمسلمات يعلمون ما قصدنا بهذا القيد، أعني الحديثة، فإنه مخرج ماذا؟ بارك الله فيكم، أجيبوا، ارفعوا صوتكم، السلفية، فهي ليست من الجماعات الدعوية الحديثة، بل هي مؤسسة من الله عز وجل نزل بها النبيون والمرسلون على الأمم، وتلقاها عن كل نبي أصحابه واتباعه، حتى انتهت إلى هذه الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم، جاء بها من عند ربه بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، وتلقاها عنه أصحابه، وكانوا خير القائمين بها، وهم أئمة القائمين بها، ثم أئمة التابعين إلى اليوم، ولله الحمد. فالعلماء الراسخون وطلابهم المؤهلون منهم ومن دون ذلك، وعوام المسلمين المجالسون لأهل العلم، هم على السنة، على السلفية. نعم. وهذا الاعتصام ما الذي يقطع النزاع فيه؟ ما الفيصل فيه؟ وقد التبليغيون يجذبونها إليهم، والإخوان المسلمون يجذبونها إليهم، وهكذا كل جماعة تدعوكم يا معاشر أهل السنة إلى ألا تخالفوهم وأن تكونوا معهم، ويأبى الله والمؤمنون ذلك، لأن عندهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيهما الحكم والفصل والفيصل وقطع اللجاجة. هذا بينه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوما في غدير يدعى خما أو خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. هذا هو الشاهد، وبه نكتفي عن سرد بقية الحديث. فنقول الحديث، فبان بهذا الحديث أن كل جماعة لم تكن على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتصام بحبله هي ضالة مضلة. وأؤكد وأكرر، وقد ألقيت هذا فيكم مرارا، ولا أجد غضاضة ولا أخشى في الله إن شاء الله لومة لائم، جميع الجماعات الدعوية الحديثة تبليغية كانت أو إخوانية أو غيرهما ليست على هدى، كلها ضالة مضلة مبتدعة من الفرق الهالكة. نعم، هذا هو المأمور به الثاني. الثالث، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا في اللفظ الأتم. ومناصحة ولي الأمر كما قدمت لكم مرارا كثيرة أنها سرية، كما أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما عن عياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن كان ونعم وإلا كان قد أدى ما عليه. نعم، هذه المأمورات. فما المنهيات التي نهانا عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله ينهى عنها؟ ثلاث منهيات. الأولى قيل وقال، وهذا منه الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من الأقوال المفسدة، وليس الردو وليس رد البدع والتحذير من أهلها هو من قيل وقال. كلا وألف كلا. وقد قدمت لكم مرات أن السلف إذا كانت القوة الشوكة لهم والصولة لهم والكفة الراجحة لهم يردون البدع ويحذرون من أهلها ويصيحون عليهم من كل حدب وصوب حتى تحذرهم الأمة. وراجعوا إن شئتم بارك الله فيكم من رسائلنا التي ليس فيها شيء من أفكارنا، بل هو من أقوال علمائنا الذين استنبطوا ما استنبطوا من الكتاب والسنة الحد الفاصل، وهي مطبوعة موجودة. نعم، الثاني كثرة السؤال، يعني كثرة المسائل فيما لا يعني، فمن وجد عالما أو مفتيا نصب نفسه فليسأله بأدب ويسأله عما يحتاج هو إليه. أما افتراض المسائل وكذلك السؤال عن الغير، فكثير من الناس متطفلة فضولية، بمجرد ما يسمع مشكلة في حي من الأحياء أو قبيلة من القبائل أو أسرة من الأسر يطير بها إلى من يفتيه وهو لم يهضمها قط. هذا من الخطأ وهو ولا تعنيه المسألة. نعم، وعلى أهل العلم والفتوى أن يتحققوا من السائل هل السؤال له فإن قال ليس لي فليسأله هذا السؤال: هل أنابك المعنيون؟ فإن قال نعم قال هات المسألة. وقد يستحلفه أنه تحمل منهم كما قال أو ما قال، وإن قال لا طرده، يجب طرده، لأن هذا كما تقول العامة متلقف، يعني يتحين أي شيء ويطير به. عجيب عجيب، يريد ما شاء الله أن يكون له قصب السبق، وما يدري أن سبقه هذا قد يحدث من المفاسد والفتن ما الله به عليم. قيل وقال وكثرة وإضاعة المال، الإسراف، الإسراف في الأموال. وهذا له طريقان: أحدهما الإنفاق في المحرمات تباهيا وتفاخرا زعما للتأليف، تأليف مثل كتب الخلاعة والمجون والأغاني المطربة الصاخبة والعزف وغير ذلك من المحرمات. والطريق الثاني التباهي في جلب ما هو مباح بغير ما حاجة، فمثلا يحب أن يشتري سلعة بمئة ويوجد في السوق ما يكفي عنها وينوب عنها ويقوم مقامها بخمسين، لكنه يحب الشهرة، فمثلا يفرش البيت بخمسين ألف أو ستين ألف أو مئة ألف يأثث البيت، ولا يحب أن يقال أن فلان أثث بيته بعشرين أو بثلاثين. لماذا؟ لماذا لا أكون مثل فلان؟ إذا كانت سيارة قيمتها عشرون ألفا تكفي وتقضي حاجة أهله وعياله وهي سليمة، فيقول لا، إنه لا بد أن يشتري سيارة بمئة أو مئة وخمسين. كيف يشتري سيارة بعشرين ألف؟ نبيك صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وركب بغلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يشتري أفضل الخيول وبأغلى الأثمان لتهيأ له ذلك أو هيأ له. أولم على صفية رضي الله عنها حينما تزوجها وجعل عتقها صداقها، أولم عليها بحيس من التمر وكذا وكذا. ولو أنه صلى الله عليه وسلم أراد الكوم من الإبل والغنم والبقر لكان ذلك بين يديه. نعم، بعده.
الباب الرابع والثلاثون: رد المحدثات من الأمور. عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله كما سمعتم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتفق الشيخان على رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديث له روايتان، إحداهما شاهد الترجمة هو الذي اختصر عليه المنذر رحمه الله، والآخر متفق عليه بين الشيخين. نعم، والمنذر رحمه الله سلك هذا المسلك لأنه وعد أن باختصار صحيح مسلم. وأنبه هنا أن مختصر المنذر ليس هو من المختصرات المعروفة بحذف المكرر والأسانيد، بل هو اختيار، أقول هذا عن علم، لأني خبرت الكتاب وأنا ولله الحمد ماض في شرحه، وأسأل الله أن يتمه ويتقبله وينفع به أهل الإسلام. وعلمتم أن الأجزاء الثلاثة الأول موجودة. نعم، أقول من القواعد الشرعية أن الوصية الجائزة مباشرة، ولا يحل النزاع فيها، أن تكون ثلث المال فما دونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالثلث والثلث كثير. ويشير إلى حديث طويل، حديث ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم، ولا يسع المقام ذكره. هذا أول ما يجب بيانه. فإذا جاوزت الوصية الثلث أو أوصى لوارث فإنها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة عليها. ثانيا، محمد ابن القاسم ابن محمد ابن أبي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد الصديق رضي الله عنه، وهو معدود في فقهاء المدينة السبعة رحمه الله، أفتى استنباطا من الحديث، قال: يجعلها كلها في مسك واحد. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الوصية المشتتة تسبب نزاعا بين الموصى له والورثة، لكن حينما تجمع في دار واحد في أرض واحدة مثلا فإن هذا يقطع النزاع. ولهذا استدل ابن القاسم، نعم، محمد بن القاسم رحمه الله، على فتواه هذه برواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والرد معناه المردود، فما كان مردودا فكأنه غير موجود في حكم المعدوم. والرد إذا أضيف إلى العبادة مثل صلاة، صيام، حج لاختلال شرط أو ركن وهكذا، اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها. فمن صلى بغير وضوء أو لم يطمئن في صلاته قيل له: صلاتك مردودة عليك، يعني غير مقبولة ولا يعتد الله بها، لا يحتسبها له. وإذا أضيف إلى المعاملة كبيع أو شراء أو إجارة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. فإذا قيل لشخص بايع ربا فقيل له: صفقتك هذه مردودة، عقدك هذا مردود، فإنه لا ينفذ ويلغى. نعم، وهكذا الإجارة، وهكذا حتى النكاح. فمن نكح امرأة في عدتها قيل له: نكاحك هذا مردود، يعني باطل. نعم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى في باب العبادات والمعاملات. نعم.
الباب الخامس والثلاثون: في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.
هذا الحديث يتضمن أولا حسن النصيحة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهو زيد، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وهذا يتجلى في عدة جمل. الجملة الأولى في إخباره أنه ناصح عثمان رضي الله عنه فيما بينه وبينه سرا، قال ذلك جوابا لمن سأله أن يكلم أمير المؤمنين عثمان، فيقول: ناصحته سرا. وهذا السبيل هو سبيل النصيحة الصحيحة الحقة، وقد قدمنا لكم أدلتها، ومنها ما قدمته لكم قبل قليل. الثاني إنكاره على من سأله فقال: لا أكلمه إلا أن تسمعوا أنتم، هذا إنكار. فكثير من الهمج الرعاع من أبناء الدول لا يعجبهم أن يناصح الحاكم سرا، بل لا بد أن يكون ذلك علنا في المحاضرات، في الندوات، في الخطب، في وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو الاعتصامات أمام قصر الحاكم إلى غير ذلك. وكل أولئكم لم تحكمهم السنة بل الرأي الفاسد المجرد عن الدليل. الجملة الثالثة: ورعه رضي الله عنه، وهو أنه من أبعد أو أبعد الناس عن المدح، عن مدح الحاكم. ألا ترونه قال: إني لا أحب أن يكون علي. الجملة الثالثة بيان ما في النصح العلني للحاكم، وهذا عبر عنه رضي الله عنه بقوله: إني لا أحب، أو كما قال، أن أفتتح شرا أكون أنا أول من افتتحه. فهو يقول في وحو كلامه الذي هو بمنزلة الصريح: أني لو كلمت عثمان على مسمع منكم لفتحت باب شر على الراعي والرعية، لفتحت مفسدة. فأين هؤلاء الذين يطبلون ويتصايحون زعم الحرية إلى غير ذلك من الشعارات الفاسدة، مدنية وحرية وحضارة وغير ذلك، نحو السنة جانبا. فوقع فيهم من المفاسد ومنهم على شعوبهم ما الله به عليم. وما سوري عنا ببعيد. نسأل الله أن يفرج عنها، نسأل الله أن يفرج عنها ويعيدها كما كانت آمنة مطمئنة. نعم. ويهلك من كان السبب في كربتها وخسارتها. الجملة الرابعة تواضعه رضي الله عنه وورعه، وهذا ما عبر عنه بأنه لا يحب أن يكون أن يقول في أمير عليه إنه خير الناس، واستشهد بما سمعتم من الحديث. فهذا الكلام إذن الحديث يتضمن موقوفا ومرفوعا، فالموقوف ما قدمنا جمله، والمرفوع هو هذا الحديث الذي سمعتموه. وشاهد الترجمة منه عقوبة من كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، عقوبته شنيعة. غش الناس وغرر بهم وأوقعهم فيما يجب عليه صيانتهم منه، ففضحوا الله فضيحة، جعل أمعاءه تندلق يدور بها في النار كما يدور الحمار برحائه. هذا شيء قديم، الظاهر أنه إذا كانت الرحاء، إذا كان الحب كثيرا برا أو شعيرا أو ذرة أو غيرها من المطحونات، تكون الرحى كبيرة فلا تستطيع أن تديرها المرأة، كبيرة والطحين كثير، فيربطونها في الحمار والحمار يدور بها وهي تطحن. نعم. وواجب الآمر بالمعروف، والمعروف هو ما كان معروفا من قبل الشرع لا العقل المجرد، ينبغي له أن يسارع إلى ما يأمر به، واجبا في الواجبات ومندوبا في المندوبات، حتى يكون للناس قدوة حسنة. وإذا نهى عن منكر، والمنكر هو ما أنكره الشرع، يجب عليه أن يكون أسبق الناس إلى البعد عنه، سواء كان محرما أو كان مكروها، فإنه في هذا وذاك يكون ناصحا للأمة، محبا للخير، محبا لهم الخير، مرشدا لهم إلى الصواب في الأقوال والأعمال. أظن انتهى كتاب الإمارة.
نعم.
وبهذا أنهينا ولله الحمد والمنة كتاب الإمارة من مختصر المنذري لصحيح مسلم، كما أنهينا في الليلة البارحة القواعد والأصول الجامعة الشيخ بن سعدي رحمه الله. وأحب أن أنبهكم إلى أنه يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر، والثلاثاء 23، والاثنين 29، والثلاثاء 30، سيعرض عليكم مختصر قصير جدا، صفحات معدودة، وهي من مسائل صالح ابن أحمد لأبيه، وهو جواب منه رحمه الله للخليفة المتوكل العباسي الذي نصر الله به أهل السنة ونفس به كربتهم وفرج بهم به همهم من محنة القول بخلق القرآن الذي احتضنها جده الأعلى المأمون وليس بمأمون، واسمه عبد الله ابن هارون الرشيد. وسوف يعلن اسم الرسالة عن طريق إمام المسجد في ليلة الغد أو بعدها إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك ننبه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله من فضله وثبتكم على السنة ونصر بكم الإسلام والمسلمين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.